يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله.
أقرأ الحديث، أقرأ الباب من أول والحديث. الحديث
من ترك مالا فلأهله لا يرث ورثته.
نعم، آخر حديث، آخر حديث. طيب.
وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي وهو صدقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة. وقد سبق في الدرس الفائت ذكر الأحاديث أو جملة من الأحاديث التي وردت في هذا الباب، وبقي فيه يعني هذا الحديث الذي بعده. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يقتسم ورثتي دينارا ما بقي بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. هذا الحديث دال على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث، كما عرفنا في الدرس الفائت أن الأنبياء لا يورثون، لأنهم إنما بعثوا لهداية الخلق ولم يبعثوا لجمع المال وإعجابه لورثتهم. ثم أيضا حتى لا يقع في بال أحد من ورثتهم أن يتمنى موتهم من أجل أن يحصل على المال الذي عندهم، فهم ما جاءوا لجمع المال، وإنما أرسلوا لحياة الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وإذن الرسول صلى الله عليه وسلم مخصص من عموم قوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي أنه لا يدخل ضمن هذه الآية بأنه يورث كما يرث الورثة المال الذي يخلفهم ويرثهم. الرسول صلى الله عليه وسلم مخصص من هذا العموم بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة. وهذا الحديث الذي معنا يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يقتسم ورثتي دينارا. قوله لا يقتسم ورثتي، المقصود بالورثة هم الذين يستحقون الميراث لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يورث. يقولون عنهم الورثة بالقوة، يعني أنه لو كان هناك ميراث لورثوا، وهو لا يورث عليه الصلاة والسلام. الورثة بالفعل هم الذين يأخذون المال ويقتسمونه. وهناك ورثة بالقوة بمعنى أنهم أهل الميراث لو كان هناك ميراث، أهل الميراث لو كان هناك ميراث. ومعلوم أن ورثة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان له ورثة، لو كان يورث، فمن زوجاته التسع التي تكون عنهن فاقتين ما خلف لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يورث، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يورث. وقد أكد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: ما تركناه صدقة. وهنا في هذا الحديث قال: ما بقي بعد نفقة زوجاتي ونسائي أي زوجاته والمؤونة بالعامل فهو صدقة. قد عرفنا فيما مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر نفقة نسائه مدة سنة، وذلك من ثمرة نصيبه عليه الصلاة والسلام من البيت، وكان يدخر نفقة نسائه لمدة سنة. وهذا هو معنى قوله ما بقي بعد نفقة نسائه، ما بقي بعد نفقة نسائه. ومعونة عامل تذكر العامل بأنه الخليفة من بعده والذي هو يحل محله ويقوم مقامه، وقيل أن المقصود من ذلك أن يكون ناظرا ومن يكون قائما على هذه الصدقة التي خلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك. الحاصل أن هذا الحديث يدل على ما ترجع له البخاري، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لا يورث، وحيث قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما بقي من بعد نفقة نسائي ومؤونة عامل فهو صدقة.
وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثن عثمان رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة رضي الله عنها أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة؟
ثم أيضا هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها هو مطابق للفظ الترجمة التي عقدها البخاري، وقوله باب قول لا نورث ما تركنا صدقة. وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر الصديق يسألنه الميراث، فذكرنا في ذلك وتكلمنا في ذلك فيما بينهم. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة؟ فذكرتهن أو بينت لهن الدليل الدال على أنه لا يورث عليه الصلاة والسلام، دليل الدال على أنه لا يورث صلى الله عليه وسلم. فهن لما فكرنا وتشاورنا وأردنا أن يبعثنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الميراث، قالت عائشة لهن أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا نورث ما تركنا صدقة؟ فذكرت لهن الدليل الدال على أنه لا يورث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه لا نصيب لمن وراءه من أقاربه، ليس لهم ميراث لأنه صلى الله عليه وسلم لا يورث. وهذا شأن الأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أنهم لا يورثون، وإنما يورثون العلم النافع كما قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ واسع. فميراثهم الحقيقي ما جاءوا به من الحق والهدى، ما جاءوا به من الحق والهدى هذا هو الميراث. فمن وفق لأن يأخذ بنصيب وافر من هذا الميراث فهو العلم النافع المسنة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي وفق بتحصيل الميراث المشترك المشاع الذي هو مزول لكل من أراد الحصول عليه ممن وفقه الله عز وجل للحصول عليه. إن الأنبياء لم يورثوا العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ واثق. أقرباءهم وغير أقربائهم ميراثهم مبلول وهو العلم النافع، وميراث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو العلم النافع المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال للجماعة وأراد أن يخرجهم من المسجد وأن يستفيدوا من الدروس ومن العلم والحديث الذي يعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما لكم هكذا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقسم في المسجد ولا تحضرونه ولا تذهبون إليه. ويقصد بذلك الحديث الذي يدرس والذي يعلم في مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وإذا فهذا هو ميراث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وإذا فأمهات المؤمنين تذاكرن فيما بينهن في مسألة الميراث، ولعله لم يبلغهن أو لم يكن عندهن علم بذلك، أي بكونه إلى أبو صلى الله عليه وسلم، فلما قالت لهن عائشة ما قالت كفرنا وتركنا ما هممنا به وما أردناه. وقد يكون عند بعضهن علم ولكنهن نسيناه فذكرتهن إياه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقد سبق في الدرس الفائت أن العباس وفاطمة طلبوا الميراث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وبين لهم الحديث الذي جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأن الأنبياء لا يورثون لأنه لا يورث، وقال إنه سيقوم بالمال الذي خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم وفقا للعمل الذي كان يقوم به، حيث يعطي أمهات المؤمنين نساءه نساء النبي صلى الله عليه وسلم نفقتهن لمدة سنة، والباقي يصرفه بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه، وذلك في سبيل الله عز وجل. فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بالأمر بعد خير قيام، وذكر للعباس ولفاطمة أنه يسير بما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم وفقا لما كان يسير عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته.
ثم أرد البخاري رحمه الله على الترجمة في باب من ترك
باب قول
مالا
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله. أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وأرد تحت حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك من مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا وفاؤه، ومن ترك دين ومن ترك مالا فلورثته. هذا الحديث أقول في الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام. فمن ترك دينا ولم يترك وفاء فعلينا قضاءه، لأنه إذا مات ميت ولا يعرف دين وليس هناك شيء يغطى به هذا الدين هذا الدين. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يتولى وفاءه وسداده، وإذا ترك مالا فهو لوراثه، يعني ليس للنبي ما كان هو الذي يسدد الديون، فالميراث ليس له وإنما هو لوراثه. فالمال إذا خلف لوراثه ميت، وإذا لم يترك مالا ولكنه ترك دينا ولم يترك وفاء له، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يتولى وفاءه، وقد قال إنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قد اختلف العلماء في هذا الحكم، هل هو خاص من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يتولى دفع الديون تسديد الديون عن المدينين الذين ماتوا، أو أن ذلك أيضا يكون في الولاة من بعده، على خلاف من العلماء من قال أنه من خصائصه، وقد قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فيكون هذا من خصائصه. ومنهم من قال إن هذا يكون في بيت المال ويكون لولي الأمر من بعده أو لولاة الأمر من بعده، أنهم يقومون بهذا الذي كان يقوم به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
ما هو ضعيف؟ باب ميراث الولد من أبيه وأمه. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانت اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدأ بمن شركهم فيؤتى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنفق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة إلى ميراث الولد من أبيه وأمه، باب ميراث الولد من أبيه وأمه. هذه الترجمة يراد بها ميراث الأولاد يعني ذكورا وإناثا، لأن الولد أهم من أن يكون ذكرا وأنثى، يعني لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى خلاف الابن فإنه خاص بالذكر من البنين من الأولاد. الابن والبنت يشملهم لفظ الولد، ولهذا الله عز وجل قدر آية المواريث قوله: يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، ثم قال ذكر لحظ الأنثيين وذكر ميراث البنين وكيف يكون. ذكر الولد يشمل أو لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى، يقال لهم أولاد ويقال ولد للذكر والأنثى. فإذا قوله قول البخاري رحمه الله باب ميراث الولد من أبيه وأمه، المراد من ذلك أولاد الميت سواء كانوا ذكورا أو إناثا، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، وما كانوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو ذكورا وإناثا مختلطين الذكور والإناث. وقد بدأ البخاري رحمه الله من الورثة بالأبناء أو بالأولاد الذين هم أولاد الميت، ومعلوم أن الورثة ورثة الميت ينقسمون إلى أنهم ثلاثة أصناف: أصول وفروع وحواشي. أصول وفروع وحواشي. الأصول هم الآباء والأمهات، الآباء والأجداد والأمهات والجدات، أي الذين تحجر منهم الميت، أصوله الذين نزل منهم وتحجر منهم. من فوق وتحت نزل منهم وتحدر منهم، هؤلاء هم رسول الذين تسلسل منهم وتحدر منهم، وفروع تحدروا منه نزلوا منه، وهم الأولاد البنين والبنات رسول وفروع وحواشي، وهم الإخوة الذين حاطوا به من ساواه في الدرجة أو ساوى أباه أو جده، الذين هم الإخوة والأعمام، الإخوة والأعمام هؤلاء وأولادهم اللي هم أبناء الإخوة وأبناء الأعمام، هؤلاء يقال لهم حواشي، معنى أنهم أحاطوا به، أحاطوا بالميت، ليسوا رسولا له ولا فروعا، ولكنهم محيطون به وحواليه، إما مماثلون له وإما مماثلون لأبيه وإما مماثلون لجده، وهكذا. فالورثة هم هؤلاء الأصناف الثلاثة. وقد بدأ البخاري رحمه الله في الأبواب المتعلقة بالوارثين في الفروع الذين هم الأولاد بنين وبنات، إذا اجتمعوا فإن الميراث بحقهم أنهم يأخذون المال كله إذا لم يكن معهم أحد من أهل الفرائض المواريث الذين حقوق مقدرة ولهم أنصبة مقدرة، فإنهم يحوزون المال جميعا، وللذكر منهم مثل حظ الأنثيين، وللذكر منهم مثل حظ الأنثيين، وإن كان ذكرا واحدا أو ذكورا خلصا حاز المال كله بالسوية، وإن كان الميت له بنت فإنه لها النصف، وإن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان. فإذا فالميت إما أن يكون له ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو ذكورا وإناثا، فإن كانوا ذكورا خلصا فالمال بينهم بالسوية، المال بينهم بالسوية، وإن كانوا ذكورا وإناثا فلذكر محظ الأنثيين، وإن كانوا إناثا خلصا، فإن كانت واحدة فلا نصف، وإن كانت إنسان فأكثر فلهم الثلثان، فلهم الثلثان. وهذا فيما إذا كان أولاد الميت في طبقة واحدة الذين هم أبناؤه اللي هم الطبقة الأولى، فإن كانوا نزلوا طبقة وإن كانوا من أبناء الأبناء وكذلك الحكم إذا كان أبناء إذا كان ميت لم يترك أبناء أولاد، وإنما ترك أولاد الذين هم بني البنين وبنات البنين، فإن الحكم كذلك، إذا كانوا ذكورا خلصا هذوا جميع المال، هذوا جميع المال، وإذا كانوا ذكورا وإناثا لم يتمحروا فيه، وإذا كانوا إناثا خلصا تبين في الابن الواحد على النصف، وإن كنا أكثر فلهما الثلثان. وهناك تفاصيل فيما إذا كان الطبقة الأولى والطبقة الثانية من الجن مع هذه الابن، فإنهم مثل البنتين، البنت تأخذ النصف والابن تأخذ السدس، تكون في الثلثين لأنهن كلهن بنات، والبنات اثنتين فأكثر لهما الثلثان، إلا أنهما لما تفاوتتا في الدرجة فالتي في الطبقة الأولى تأخذ النصف، والتي في الطبقة الثانية تأخذ السدس الذي يسمى به الثلثان. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أثر زيد بن ثابت رضي الله عنه،
وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه
إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف. وإن
ترك رجلا رجل أو امرأة يعني أن الميراث واحد، يعني سواء كان يورث الأب أو الأم، يعني أولاد الميت سواء كان ذكرا أو أنثى يكون ميراثهم على هذا التخصيص على هذا النحو الذي جاء في كلام جد بن ثابت رضي الله عنه، وهو أنه إذا كان بنت واحدة وإن كان هذه البنت مات يعني الميت أب أو أم فإنها ترث النصف، وإن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان. وإذا كانوا ذكورا وإناثا فإذا كان معهم أصحاب فرائض مثلا كالأم وكالأب فإنه يأخذ فرضه، والباقي يكون بين البنين والبنات في الذكر منهم مثل حظ المثيل، في الذكر منهم مثل حظ المثيل. وكذلك إذا كانوا ذكورا خلطا فإنهم يشتركون في المال بالسوية، يشتركون بالمال بالسوية.
قال زيد بن ثابت إذا ترك رجل أو وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانت اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدأ بمن شركهم فيؤتى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
ما أرد بحيب رحمه الله حديث ابن عباس الله تعالى عنهما حيث قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث حديث عظيم يعتبر من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، قد اشتمل على بيان قاعدة من قواعد المواريث، وهي أن أصحاب الفروض المقدرة الذين لهم فروض محددة كالنصف والثلث والربع والسدس يأخذون فروضهم، فما بقي بعد الفروض سيكون لأولى رجل ذكر، ويكون لأولى رجل ذكر. والفرائض التي جاء ذكرها في الحديث يراد بها الأنصبة المقدرة، لأن الفرائض تطلق لها إطلاقات، تطلق بمعنى ما أمر الله تعالى به ونهى عنه وما فرضه، وهذا هو أهم إطلاقاته، أن ما فرضه الله عز وجل من الواجبات كل هذه قلع فرائض اللي فرضها الله أوجبها. ومن ذلك الأثر الذي جاء عن أمير عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه أمر أميرا على مكة ولقي أميره وسأله عن من ولى على مكة في زمن غيبة اللي عنده، فقال إنه ولى عليه ابن أبزة، فقال ومن ابن أبزة؟ فقال رجل من الموالي، قال وليت عليهم رجلا من الموالي، قال نعم إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض، عارف بالفرائض يعني الأحكام، الأحكام الشرعية، يعني عنده علم بالحلال والحرام، وعنده علم بالواجبات وما شرعه الله عز وجل. هذا قوله عالم بالفرائض يعني معناه الأحكام الشرعية، فهذا لفظ عام وإطلاق عام للفرائض، وهذا هو أوسع معانيه. ويطلق الفرائض على المواريث سواء كانت مقدرة أو غير مقدرة، وهذا هو معنى قوله كتاب الفرائض. البخاري رحمه الله لما قال كتاب الفرائض وغيرهم من المحدثين والفقهاء عندما يقولون كتاب الفرائض يقصدون بذلك المواريث، سواء كانت مقدرة بثلث أو ربع وما إلى ذلك أو غير مقدرة، فالذين يرثون من غير تقدير كالابن وبالابن ولا الشقيق ولا الأب والعم الشقيق والعم الأب، وهكذا. لأن هؤلاء لا ميراث لهم مقدر، وإنما هم يحوزون المال إذا انفرد واحد منهم، وإذا كان معه أصحاب مواريث فإنهم يأخذون مواريثهم والباقي يحوزه من ليس له نصيب مقدر. وإذا الإطلاق الثاني للفرائض أنه يطلق على المواريث سواء كان مقدر أو غير مقدر، سواء كان بفرض أو بتعصيب، سواء كان بفرض أو بتعصيب، فإنه يشمل هذا وهذا. وهذا هو معنى قوله كتاب الفرائض، فإنهم لا يخرجون ذلك بمن يرث لهم ميراث مقدر كالثلث والنصف وما إلى ذلك، وإنما يريدون أصحاب المواريث مطلقة سواء بفرض أو بتعصيب. الأمر الثالث أو الإطلاق الثالث المراد بالفرائض الأنصبة المقدرة المحددة، يعني التي من يرث بتقدير، لأن الورثة منهم من يرث بتقدير وهم أصحاب الفروض المحددة، ومنهم من يرث بغير تقدير وهم العصبة، العصبة الذين يحوز الواحد منهم المال إذا انفرد وإذا كان مع أصحاب فروض أخذوا فروضهم وما بقي أخذه. وهؤلاء هم يعنيون بقوله في الحديث أحرقوا الفرائض بأهلها، المقصود بالفرائض أي الذين لهم فروض محددة فروض مقدرة في كتاب الله عز وجل. والفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ستة، الفروض المقدرة المحددة في كتاب الله ستة، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. ويقال فيهما باختصار النصف والثلث والثلثان، النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، لأن نصفهما النصف الثلثين الثلث ونصف النصف الربع ونصف النصف لكل منهما الثلث والثلث، الثلثان نصف نصفها الثلث والنصف نصف نصفه الثمن. إذن هي ستة، النصف والثلثان ونصفهما أي الثلث والربع ونصف نصفهما الذي هو الثمن والسدس. ويقال فيها بالعكس، لأن يقال السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما، عكس الطريقة الأولى، السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما. ويمكن أن يتابعها من الوسط فيقال الثلث والربع ونصفهما وضعفهما، الثلث والربع ونصفهما وضعفهما، يعني هذه الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. وهذه الفروض المقدرة عند لكل فرض منها ورثة، فأذكر على سبيل الإجمال لأصحاب هذه الفروض. النصف يرثه خمسة، الذين يرثون النصف خمسة، الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، هؤلاء هم الذين يرثون النصف، الزوج والبنت وبنت الابن ورث الشقيق ورث الاب. هؤلاء هم ورثة النصف. الربع الذي هو نصفه يرثه الزوج او الزوجة خالص. الزوج او الزوجة فأكثر، لان الربع محصور في الزوجين، وفي ميراث الربع لا يتعدى الزوجين، الزوج او الزوجة فأكثر. هؤلاء هم الذين يرثون الربع، وليس احد سواهم يرث الربع. ثم النصف الذي هو الثمن، ومن يرثه هم الزوجات هن اللاتي يرثن الثمن، وليس هناك احد يرث الثمن سوى الزوجات. اما الثلثان فان الذين يرثونه اربعه اثنان، البنتان فاكثر وبنت الابن فاكثر، والشقيقتان فأكثر، والأختان لأب فأكثر. هؤلاء هن اللاتي يرثن الثلثين. البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، والمقصود بالجمع في الفرائض اثنان فأكثر. الجمع أقل الجمع الفرائض اثنان، إذا المقصود ثلاثة فالاثنان يعتبرون جمع في الفراء، ما زاد على الواحد واثنان فأكثر فإنه يعتبر جمعا في الفراء. أما نصف الثلثين وهو الثلث فإن يرثه صنفان، يرثه الأم والأخوة لأم، الأم والأخوة لأم إذا كانوا اثنين، إذا كانوا أكثر من واحد، سواء كانوا ذكوراً خلصاً أو إناثاً خلصاً أو ذكوراً وإناث، لا فرق بين ذكورهم وإناثهم، لأنهم يتساوون في الثلث ويشتركون فيه. فالثلث يرثه صنفان، الأم والأخوة لأم. أما السدس إنه يرثه سبعة من الورثة، وهم الأب والجد والأم والجدة، من قبل الجدة هم الأم والجدة هم الأب، وبنت الابن مع البنت، والأخ لأب مع الأخ الشقيقة، الأب والأم، الأبوان والجد والجدة وبنت الابن
والأخ لأب
ولك لأب مع خلق الشقيق ولك لأب هؤلاء. ومن جدة يعني الجدة يعني واحد يشترك في السلوك، وإذا اشتركنا في السلوك وهي ينفر في سبعة الورثة، الأبوان الأب والأم والجد والجدة وبنت الابن مع البنت، ولك لأب مع خلق الشقيقة، والأخ لأم والولد الأم سواء كان ذكر أنثى، الواحد منه يرث الثلث، سواء كان ذكر أنثى الواحد من الأخوة لأم، سواء كان ذكر أنثى، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. هؤلاء سبعة هم الذين يرثون الثلث، وإذا فهؤلاء هم أصحاب الحال المحكرة في كتاب الله عز وجل، يرثه خمسة، والربع يرثه ثنتان، والثمن ثمن واحد، والثلثان أربعة ناس، والثلث ثنتان، والثلث سبعة. هذه هي الفروض، وهؤلاء هم أصحاب الفروض، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها. يعني هؤلاء يؤذيهم أصحاب الفروض تلحق الفروض بهم ويعطون إياها كما بقي فلأولى رجل النفس. وهذا فيما إذا كان الذكر ينفرد بالميراث عن الأنثى. أما إذا كانت الأنثى ترث لو كان ليس معها ذكر فإنه إذا كان معها الذكر تشترك معه الذكر مثل حظ الأنثيين فالأبناء والبنات وبنات الابن مع بني الابن مع بني الابن والأخوات الشقيقات مع الأخوة الأشقة والأخوات الأب مع الأخوة الأب. فإن الأنثى من كنا لو انفردت لو كانت وحدها فإنها ترث. فإذا كان معها أخوها فإنه يشترك إياها بالذكر من يجب الحظم فيه. أما الورثة العصبة الأبائك فهؤلاء هم الذين يستقلون بالميراث عن النساء وعن الإناث مثل العم، لأنه يستقل به عن العمة لا يشترك العمة. وكذلك يعني ابن العم يشترك به عن أخته بنت العم فإنها لا ترث. وكذلك يعني ابن الأخ الشقيق ينفرد به عن أخته. أما الذين يعني النساء التي يرثن لو كن وحدهن ليس معهن إخوانهن فإنه إذا كان معهن إخوانهن لا يسقطن، وإنما يشتركن مع الرجال ويكون استقلال الرجال بالفروض بما أبقت الفروض. فيما إذا كانت أخواتهم ومن في درجتهم لا يرثن شيئا لو كنا منفردات، فإنه يستقل به الذكور دون الإناث. وإذا فقل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنفقوا الفرائض في أهلها يعني ألحقوا الفرائض المحددة المقدرة لأهلها أعطوها لأهلها. فما ألقت الفرائض فإنه يكون لأولى رجل ذكر، يعني أنه يكون لمن يرث بغير تقدير. ويستقل الذكر بالميراث إذا كانت أخته لا يفرض لها لو كان مستقلا. إما إذا كانت يفرض لها لو كان ليس معها فإنه إذا جاء معها لا يسقطها، وإنما يشترك معها للذكر من الحضرين. كما قال الله عز وجل في ميراث البنين يوصيكم الله في أولادكم من الذكر من الحضرين، وهذا يشمل أولاد الميت وأولاد أولاده اللي هم أولاد بنيه. وأما بالنسبة للأخوة الأشقة والأخوة الأب فقد قال الله عز وجل في آخر سورة النساء في آية الدلالة الخاصة بالأخوة الأشقة والأخوة الأب: فإن كان أخوك رجالا نساء فللذكر من حمله، فإن أخوك رجالا نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. تشترك الناس مع الذكور ولا يسقطهن الذكور ويستقلون بالميراث، لأن الإسقاط يكون لمن لا ترث أخته مستقلة لو لم يكن معها كالعم وبنت العم مع أويهما وكبنت الأب الشقيق وبنت الأخ الأب مع أويهما، فإنه لا ميراث لهما استقلالا. وإذا وينفرد إخوانهن بالميراث دونهن، وهذا هو معنى قوله: من أخذ بالفرائض فلأولى رجل ذكر، يعني أقرب رجل ذكر. أقرب رجل ذكر يعني أقرب العصبة الذين يعصبون الميت والذين يرثون بغير تقدير يكون لأقربهم إلى الميت. ومن المعلوم أن القرابات متفاوتة وليست على درجة واحدة، فالبنوة هي أول شيء، ثم بنوة البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم الأخوة يعني على درجاتها الأشقة ثم الأب ثم العمومة ثم ثم ذلك أولاد أولاد الأخوة، ثم بعد ذلك العمو أولاد العمو. الأقرب رجل أقرب رجل ذكر إلى الميت هو الذي يحوز ميراثه، وكما عرفنا هذا إذا كان يستقل، إذا كانت أخته لا ترث ولا تنفرد.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله.
أقرأ الحديث، أقرأ الباب من أول الحديث. الحديث
من ترك مالا فلأهله لا يرث، لا يرث وراءه شيء.
نعم. آخر حديث، آخر حديث. طيب.
وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي وهو صدقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة. وقد سبق في الدرس الفائت ذكر الأحاديث أو جملة من الأحاديث التي وردت في هذا الباب، وبقي فيه يعني هذا الحديث الذي بعده، ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يقتسم ورثتي دينارا ما بقي بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. هذا الحديث دال على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث، كما عرفنا في الدرس الفائت أن الأنبياء لا يورثون، لأنهم إنما بعثوا لهداية الخلق ولم يبعثوا لجمع المال وإعجابه لورثتهم. ثم أيضا حتى لا يقع في بال أحد من ورثتهم أن يتمنى موتهم من أجل أن يحصل على المال الذي عندهم، فهم ما جاءوا لجمع المال، وإنما أرسلوا لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم مخصص من عموم قوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي أنه لا يدخل ضمن هذه الآية بأنه يورث كما يرث الورثة المال الذي يخلفه مورثهم. الرسول صلى الله عليه وسلم مخصص من هذا العموم بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة. وهذا الحديث الذي معنا يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يقتسم ورثتي دينارا. قوله لا يقتسم ورثتي، المقصود بالورثة هم الذين يستحقون الميراث لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يورث، ويقولون عنهم الورثة بالقوة، يعني أنه لو كان هناك ميراث لورثوا، وهو لا يورث عليه الصلاة والسلام. الورثة بالفعل هم الذين يأخذون المال ويقتسمونه، وهناك ورثة بالقوة بمعنى أنهم أهل الميراث لو كان هناك ميراث، أهل الميراث لو كان هناك ميراث. ومعلوم أن ورثة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان له ورثة، لو كان يورث، فمن زوجاته تسع الله يقول عنهن خاطئ إنما خلف لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يورث، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يورث، وقد أكد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام ما تركناه صدقة. وهنا في هذا الحديث قال ما بقي بعد نفقة زوجاتي نسائي أي زوجاته ومؤونة عاملي فهو صدقة. قد عرفنا فيما مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر نفقة نسائه مدة سنة، وذلك من ثمرة نصيبه عليه الصلاة والسلام من البيت، وكان يدخر نفقة نسائه لمدة سنة. وهذا هو معنى قوله ما بقي بعد نفقة نسائه، ما بقي بعد نفقة نسائه. ومعونة عاملي تذكر العامل بأنه الخليفة من بعده والذي هو يحل محله ويقوم مقامه، وقيل أن المقصود من ذلك أن يكون ناظرا وأن يكون قائما على هذه الصدقة التي خلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك. الحاصل أن هذا الحديث يدل على ما ترجع له البخاري، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لا يورث، وحيث قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما بقي من بعد نفقة نسائي ومؤونة عامل فهو صدقة.
وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثن عثمان رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه يسألنه ميراثهن، وقالت عائشة رضي الله عنها أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة.
ثم أيضا هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها هو مطابق للفظ الترجمة التي عقدها البخاري، وقوله باب قوله لا نورث ما تركنا صدقة. وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر الصديق يسألنه الميراث، فذكرنا في ذلك وتكلمنا في ذلك فيما بينهن. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة، فذكرتهن أو بينت لهن الدليل الدال على أنه لا يورث عليه الصلاة والسلام، دليل الدال على أنه لا يورث صلى الله عليه وسلم. فهن لما فكرنا وتشاورنا وأردنا أن يبعثنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الميراث، قالت عائشة لهن أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا نورث ما تركنا صدقة، فذكرت لهن الدليل الدال على أنه لا يورث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه لا نصيب لمن وراءه من أقاربه، ليس لهم ميراث لأنه صلى الله عليه وسلم لا يورث. وهذا شأن الأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أنهم لا يورثون، وإنما يورثون العلم النافع كما قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ واسع. فميراثهم الحقيقي ما جاءوا به من الحق والهدى، ما جاءوا به من الحق والهدى هذا هو الميراث. فمن وفق لأن يأخذ بنصيب وافر من هذا الميراث وهو العلم النافع السنة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يسقط بتحصيل الميراث المشترك المشاع الذي هو مزول لكل من أراد الحصول عليه ممن وفقه الله عز وجل في الحصول عليه. إن الأنبياء لم يورثوا العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم كمن أخذ به أخذ بحظ واثق. أقرباءهم وغير أقربائهم ميراثهم مبلول وهو العلم النافع، وميراث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو العلم النافع المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال للجماعة وأراد أن يكلفهم من المسجد وأن يستفيدوا من الدروس ومن العلم والحديث الذي يعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما لكم هكذا وميراث رسول الله مقسم في المسجد ولا تحضرونه ولا تذهبون إليه. ويقصد بذلك الحديث الذي يدرس والذي يعلم في مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وإذا فهذا هو ميراث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وإذا فأمهات المؤمنين تذاكرن فيما بينهن في مسألة الميراث، ولعله لم يبلغهن أو لم يكن عندهن علم بذلك، أي بكونه لا يوصل صلى الله عليه وسلم، فلما قالت لهن عائشة ما قالت كفرنا وتركنا ما هممنا به وما أردناه. وقد يكون عند بعضهن علم ولكنهن نسيناه فذكرتهن إياه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقد سبق في الدرس الفائت أن العباس وفاطمة طلبوا الميراث من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وبين لهم الحديث الذي جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم لأن الأنبياء لا يورثون لأنه لا يورث، وقال إنه سيقوم بالمال الذي خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم وفقا للعمل الذي كان يقوم به، حيث يعطي أمهات المؤمنين نساءه نساء النبي صلى الله عليه وسلم نفقتهن لمدة سنة، والباقي يصرفه بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه، وذلك في سبيل الله عز وجل. فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بالأمر بعد خير قيام، وذكر للعباس ولفاطمة أنه يسير بما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم وفقا لما كان يسير عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة في باب من ترك
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله. أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وأرد تحتها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك من مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا وفاؤه، ومن ترك دينا ومن ترك مالا فلورثته. ومن ترك مالا فلورثته. ومن ترك مالا فلورثته. هذا الحديث وصلة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أولى بالمؤمنين من الرسل، أولى بالمؤمنين من الرسل عليه الصلاة والسلام. ومن ترك دينا ولم يترك وفاء فعلينا القضاء، لأن أنه إذا ما تميز ويعرف دين وليس هناك شيء يغطى به هذا الدين، هذا الدين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يتولى وفاءه وسداده. وإذا ترك مالا فهو لوراثه، يعني ليس للنبي ما كان هو الذي يسدد الديون، فالميراث ليس له وإنما هو لوراثه. فالمال إذا خلف لوراثه الميت، وإذا لم يترك مالا ولكنه ترك دينا ولم يترك وفاء له، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يتولى وفاءه، وقد قال إنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قد اختلف العلماء في هذا الحكم، هل هو خاص من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يتولى دفع الديون، تسديد الديون عن المدينين الذين ماتوا، أو أن ذلك أيضا تكون في الولاة من بعده، على خلاف من العلماء. ومن من قال أنه من خصائصه، وقد قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فيكون هذا من خصائصه. ومن من قال إن هذا يكون في بيت المال ويكون لولي الأمر من بعده أو لولاة الأمر من بعده، أنهم يقومون بهذا الذي كان يقوم به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
ما هو الرأي؟ باب ميراث الولد من أبيه وأمه. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانت اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدأ بمن شركهم فيؤتى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
ثم أرد البخاري رحمه الله هذا الباب في ميراث الولد من أبيه وأمه، باب ميراث الولد من أبيه وأمه. هذه الترجمة يراد بها ميراث الأولاد، يعني ذكورا وإناثا، لأن الولد أهم من أن يكون ذكرا وأنثى، يعني لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى خلاف الابن، فإنه خاص بالذكر من البنين من الأولاد، الابن والبنت يشملهم لفظ الولد. ولهذا الله عز وجل قدر آية المواريث قوله: يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، ثم قال ذكر الحظين فيهم، وذكر ميراث البنين وكيف يكون. فذكر الولد يشمل، أو لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى، يقال لهم أولاد ويقال ولد للذكر والأنثى. فإذا قوله قول البخاري رحمه الله: باب ميراث الولد من أبيه وأمه، المراد من ذلك أولاد الميت، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، سواء كانوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا، أو ذكورا وإناثا مختلطين الذكور والإناث. وقد بدأ البخاري رحمه الله من الورثة بالأبناء أو بالأولاد الذين هم أولاد الميت، ومعلوم أن الورثة الميت ينقسمون إلى ثلاثة أصناف: أصول الفروع وحواشي، أصول الفروع وحواشي. الأصول من الآباء، الآباء والأمهات، الآباء والأجداد والأمهات والجدات، أي الذين تحجر منهم الميت، أصوله الذين نزل منهم وتحجر منهم من فوق وتحت، نزل منهم وتحجر منهم، هؤلاء هم أصول الذين تسلسل منهم وتحجر منهم. وفروع تحجروا منه، نزلوا منه، وهم الأولاد البنين والبنات، أصول وفروع وحواشي، وهم الإخوة الذين حاطوا به، من ساواه في الدرجة أو ساوى أباه أو جده، الذين هم الإخوة والأعمام، الإخوة والأعمام، هؤلاء وأولادهم اللي هم أبناء الإخوة وأبناء الأعمام، هؤلاء يقال لهم حواشي، معنى أنهم أحاطوا به، أحاطوا بالميت، ليسوا أصول له ولا فروع، ولكنهم محيطون به وحواليه، إما مماثلون له، وإما مماثلون لأبيه، وإما مماثلون لجده، وهكذا. فالورثة هم هؤلاء الأصناف الثلاثة. وقد بدأ البخاري رحمه الله في الأبواب المتعلقة بالوارثين في الفروع، الذين هم الأولاد، بنين وبنات، إذا اجتمعوا، إذا اجتمعوا فإن الميراث بحقهم أنهم يأخذون المال كله إذا لم يكن معهم أحد من الفرائض المواريث الذين حقوقهم مقدرة ولهم أنصبة مقدرة، فإنهم يحوزون المال جميعا، وللذكر منهم مثل حظ الأنثيين، وللذكر منهم مثل حظ الأنثيين، وإن كان ذكرا واحدا أو ذكورا خلصا حاز المال كله بالسوية، وإن كانوا وإن كان الميت له بنت فإنه لها النصف، وإن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان. فإذا فالميت إما أن يكون له ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو ذكورا وإناثا، فإن كانوا ذكورا خلصا فالمال بينهم بالسوية، المال بينهم بالسوية، وإن كانوا ذكورا وإناثا فلذكر محرم فيه، وإن كانوا إناثا خلصا، فإن كانت واحدة فلا نصف، وإن كانت إنسان فأكثر فلهم الثلثان، فلهم الثلثان. وهذا فيما إذا كان أولاد الميت في طبقة واحدة، الذين هم أبناؤه اللي هم الطبقة الأولى، فإن كانوا نزلوا طبقة، يعني كانوا من أبناء الأبناء، وكذلك الحكم، وكذلك الحكم إذا كان أبناء، إذا كان ميت لم يترك أبناء أولاد، وإنما ترك أولاد أولاد الذين هم بني البنين وبنات البنين، فإن الحكم كذلك، إذا كانوا ذكورا خلصا هذوا جميع المال، هذوا جميع المال، وإذا كانوا ذكورا وإناثا لم يكن حرم بين، وإذا كانوا إناثا خلصا فبنت الابن الواحد على النصف، وإن كن أكثر فلهما الثلثان. وهناك تفاصيل فيما إذا كان الطبقة الأولى والطبقة الثانية من البنت والابن مع هذه الابن، فإنهم مثل البنتين، البنت تأخذ النصف والبنت الابن تأخذ الثلث، تكون في الثلثين، لأنهن كلهن بنات، والبنات اثنتين فأكثر لهما الثلثان، إلا أنهما لما تفاوتتا في الدرجة فالبنت التي في الطبقة الأولى تأخذ النصف، والتي في طبقة ثانية تأكل السدس الذي يسمى لديه الثلثان. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أثر عبد بن ثابت رضي الله عنه.
وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف. وإن كان
ترك رجلا أو امرأة يعني أن الميراث واحد، يعني سواء كان يورث الأب أو الأم، يعني أولاد الميت سواء كان ذكرا أو أنثى يكون ميراثهم على هذا التفصيل على هذا النحو الذي جاء في كلام زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو أنه إذا كان بنت واحدة فإن كان هذه البنت مات يعني الميت أب أو أم فإنها ترث النصف، وإن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان. وإذا كانوا ذكورا وإناثا فإذا كان معهم أصحاب فرائض مثلا كالأم وكالأب فإنه يأخذ فرضا، والباقي يكون بين البنين والبنات في الذكر منهم مثل حظ المثيل، في الذكر منهم مثل حظ المثيل. وكذلك إذا كانوا ذكورا خلطا فإنهم يشتركون في المال بالسوية، يشتركون بالمال بالسوية.
وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانت اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدأ بمن شركهم فيؤتى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
ما رضي الله رحمه الله حديث ابن عباس الله تعالى عنهما حيث قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث حديث عظيم يعتبر من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، قد اشتمل على بيان قاعدة من قواعد المواريث، وهي أن أصحاب الفروض المقدرة الذين لهم فروض محددة كالنصف والثلث والربع والسدس يأخذون فروضهم، فما بقي بعد الفروض سيكون لأولى رجل ذكر، ويكون لأولى رجل ذكر. والفرائض التي جاء ذكرها في الحديث يراد بها الأنصباء المقدرة، لأن الفرائض تطلق ثلاثة إطلاقات، تطلق بمعنى ما أمر الله تعالى به ونهى عنه وما فرضه، وهذا هو عم إطلاقاته، أن ما فرضه الله عز وجل من الواجبات كل هذه قلع فرائض اللي فرضها الله أوجبها. ومن ذلك الأثر الذي جاء عن أمير عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه أمر أميرا على مكة فلقي أميره وسأله عن من ولى على مكة في زمن غيبته عنه، فقال إنه ولى علي بن أبي طالب، فقال ومن ابن حمزة؟ فقال رجل من الموالي. قال وليت عليهم رجلا من الموالي. قال نعم انه عالم كتب هذا الله عارف بالفرائض يعني الاحكام الشرعيه يعني عنده علم بالحلال والحرام وعنده علم بالواجبات وما شرعه الله عز وجل. فهذا قوله عالم بالفرائض يعني معناه الاحكام الشرعيه. فهذا لفظ عام واطلاق عام للفرائض وهذا هو اوسع معانيه. ويطلق الفرائض على المواريث سواء كانت مقدرة أو غير مقدرة. وهذا هو معنى قوله كتاب الفرائض. وقال رحمه الله ما قال كتاب الفرائض وغيره من المحدثين والفقهاء عندما يقول كتاب الفرائض تسمي بذلك المواريث سواء كانت مقدرة بثلث أو ربع وما إلى ذلك أو غير مقدرة كالذين يرثون من غير تقدير كالابن وبالابن ولا كالشقيق ولا كالاب العم الشقيق والعم الأب وهكذا. لأن هؤلاء لا ميراث لهم مقدر وإنما هم يحوزون المال إذا انفرد واحد منهم وإذا كان معه أصحاب مواريث فإنهم يأخذون مواريثهم والباقي يحوزه من ليس له نصيب مقدر. وإذا الإطلاق الثاني في الفرائض أنه يطلق على المواريث سواء كانت مقدرة أو غير مقدرة سواء كانت بفرض أو بتعصيب فإنه يشمل هذا وهذا. وهذا هو معنى قولهم كتاب الفرائض فإنهم لا يخلقون ذلك بمن يرث لهم ميراث مقدر كالثلث والنصف وما إلى ذلك وإنما يريدون أصحاب المواريث مطلقة سواء بفرض أو بتعصيب. الأمر الثالث أو الإطلاق الثالث المراد بالفرائض الأنصبة المقدرة المحددة يعني التي من يرث بتقدير لأن يعني الورثة منهم من يرث بتقدير وهم أصحاب الفروض المحددة ومنهم من يرث بغير تقدير وهم العصبة الذين يحوز الواحد منهم المال إذا انفرج وإذا كان مع أصحاب فروض أخذوا فروضهم وما بقي أخذه. وهذا هو وهؤلاء هم يعنيون بقول الحديث أحرقوا الفرائض بأهلها المقصود بالفرائض أي الذين هم لهم فروض محددة فروض مقدرة في كتاب الله عز وجل. والفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ستة. الفروض المقدرة المحددة في كتاب الله ستة وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. ويقال فيهما باختصار النصف والثلث والثلثان النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما لأن نصفهما النصف الثلثين الثلث ونصف النصف الربع ونصف النصف لكل منهما السمن والثلث الثلثان نصف نصفها الثلث والنصف نصف نصفه الثمن. إذا هي ستة النصف والثلثان ونصفهما أي الثلث والربع ونصف نصفهما الذي هو الثمن والسدس. ويقال فيها بالعكس لأنه قال السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما عكس الطريقة الأولى السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما. ويمكن أن يتابعها من الوسط فيقال الثلث والربع ونصفهما وضعفهما الثلث والربع ونصفهما وضعفهما يعني هذه الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. وهذه الفروض المقدرة لكل فرض منها ورثة أذكر على سبيل الإكمال لأصحاب هذه الفروض. النصف يرثه خمسة، الذين يرثون النصف خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. هؤلاء هم الذين يرثون النصف: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. هؤلاء هم ورثة النصف. الربع الذي هو نصفه يرثه الزوج أو الزوجة فأكثر، الزوج أو الزوجة فأكثر، لأن الربع محصور في الزوجين، وبالميراث الربع لا يتعدى الزوجين، الزوج أو الزوجة فأكثر. هؤلاء هم الذين يرثون الربع، وليس أحد سواهم يرث الربع. ثم النصف النصف الذي هو الثمن، ومن يرثه هم الزوجات، الزوجات هن اللاتي يرثن الثمن، وليس هناك احد يرث الثمن سوى الزوجات. اما الثلثان فان الذين يرثونه اربعه اثنان: البنتان فاكثر، وبنت الابن فاكثر، والشقيقتان شقيقتان فأكثر، والأختان لأب فأكثر. هؤلاء هن اللاتي يرثن الثلثين. البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، والمقصود بالجمع في الفرائض اثنان فأكثر. الجمع أقل الجمع الفرائض اثنان، إذا المقصود ثلاثة فالإثنان يعتبرون جمع في الفرائض. ما زاد على الواحد وإثنان فأكثر فإنه يعتبر جمعا في الفرائض. أما نصف الثلثين وهو الثلث فإن يرثه صنفان: يرثه الأم والإخوة لأم، الأم والإخوة لأم إذا كانوا اثنين، إذا كانوا أكثر من واحد، سواء كانوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو ذكورا وإناثا، لا فرق بين ذكورهم وإناثهم، لأنهم يتساوون في الثلث ويشتركون فيه. الثلث يرثه صنفان: الأم والإخوة لأم. أما السدس إنه يرثه سبعة من الورثة، وهم الأب والجد والأم والجدة، من قبل الجدة هم الأم والجدة هم الأب، وبنت الابن مع البنت، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة، الأب والأم، الأبوان والجد والجدة وبنت الابن
والأخت لأب
ولكن مع الاخ الشقيق ولكن هؤلاء الجده، يعني الجده يعني واحد يكون في السلوك ويشتركنا في السلوك وهي ينزل في سبعه الورثه: الابوان الاب والام والجد والجده وبنت الابن مع البنت والاخ الاب مع الاخت الشقيقه والولد الأم سواء كان ذكر أنثى، الواحد منهم ولد الأم سواء كان ذكر أنثى، الواحد من الأخوة لأم سواء كان ذكر أنثى، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. هؤلاء سبعة هم الذين يرثون السدس، وإذا فهؤلاء هم أصحاب الحال المقدرة في كتاب الله عز وجل: الشرك خمسة، والربع يرثه سنتان، وثمن واحد والثلثان أربعة. نعم. والثلث خمسان والسدس سبعة. هؤلاء هم هذه هي الفروض وهؤلاء هم أصحاب الفروض. وقد قال عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني هؤلاء اللي هم أصحاب الفروض تلحق الفروض بهم ويعطون إياها كما بقي فلأولى رجل النفس. وهذا فيما إذا كان الذكر ينفرد بالميراث عن الأنثى. أما إذا كانت الأنثى ترث، لو كان ليس معها ذكر فإنه إذا كان معها الذكر تشترك معه الذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين كالأبناء والبنات وبنات الابن مع بني الابن مع بني الابن، والأخوات الشقيقات مع الأخوة الأشقة، والأخوات الأب مع الأخوة الأب. فإن الأنثى من كنا لو انفردت لو كانت وحدها فإنها ترث، فإذا كان معها أخوها فإنه يشترك إياها للذكر من مثل حظ الأنثيين. أما الورثة العصبة الأبائد فهؤلاء هم الذين يستقلون بالميراث عن 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 النساء وعن الإناث، مثل العم فإنه يستقل به عن العمة لا يشترك العمة، وكذلك يعني ابن العم يشترك به عن أخته بنت العم فإنها لا ترث، وكذلك يعني ابن الأخ الشقيق ينفرد به عن أخته. أما الذين يعني النساء التي يرثن لو كن وحدهن ليس معهن إخوانهن فإنه إذا كان معهن إخوانهن لا يسقطن، وإنما يشتركن مع الرجال، ويكون استقلال الرجال بالفروض أبقى في الفروض. فيما إذا كانت أخواتهم ومن في درجتهم لا يرثن شيئا لو كنا منفردات، فإنه يستقل به الذكور دون الإناث. وإذا فقل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني ألحقوا الفرائض المحددة المقدرة لأهلها، أعطوها لأهلها. فما ألقت الفرائض فإنه يكون لأولى رجل الذكر، يعني أنه يكون لمن يرث بغير تقدير. ويستقل الذكر بالميراث إذا كانت أخته لا يفرض لها لو كان مستقلا، إما إذا كانت يفرض لها لو كان ليس معها فإنه إذا جاء معها لا يسقطها، وإنما يشترك معها للذكر من الحضرين. كما قال الله عز وجل في ميراث البنين يوصيكم الله في أولادكم للذكر من الحضرين، وهذا يشمل أولاد الميت وأولاد أولاده اللي هم أولاد بنيه. وأما بالنسبة للأخوة الأشقة والأخوة الأب فقد قال الله عز وجل في آخر سورة النساء في آية الدلالة الخاصة بالأخوة الأشقة والأخوة الأب، فإن كان أخذ رجالا نساء فللذكر من حمله، فإن أخذ رجالا نساء فللذكر مثل حظهم، تشترك الناس مع الذكور ولا يسقطهن الذكور ويستقلون بالميراث، لأن الإسقاط يكون لمن لا ترث أخته مستقلة لو لم يكن معها كالعم وبنت العم قويهما وكبنت الأب الشقيق ومن تنح الأب مع قويهما، فإنه لا ميراث لهما استقلالا، وإذا وينفرد إخوانهن بالميراث دونهن. وهذا هو معنى قوله من أقرب الفرائض فلأولى رجل ذكر، يعني أقرب رجل ذكر، أقرب رجل ذكر يعني أقرب العصبة الذين يعتبرون ميت والذين يرثون بغير تقدير يكون لأقربهم إلى الميت. ومن المعلوم أن القرابات متفاوتة وليست على درجة واحدة، فالبنوة هي أول شيء، ثم بنوة لبنوة ثم الأخوة ثم الأخوة ثم الأخوة يعني على 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 درجات الأشقة ثم الأب ثم العمومة ثم ذلك أولاد الأخوة ثم ذلك العموم أولاد العموم. أقرب رجل رجل ذكر إلى الميت هو الذي يحوز ميراثه، وكما عرفنا هذا إذا كان يستقل، إذا كانت أخته لا ترث ولا تنفرث.